قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجة رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سنان قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون. قال الإمام الوادي رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
هذا الحديث عند ابن ماجه 4341 وبنحوه في صحيح البخاري 6569 وأيضا بنحوه في صحيح البخاري 1379، هذا الأول 79 عن ابن عمر: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي كتاب الجنائز. ساق عن ابن عمر قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. قال القرطبي رحمه الله: يجوز أن يكون هذا العرض على الروح فقط، ويجوز أن يكون عليه مع جزء من البدن. قال: والمراد بالغداة والعشي وقتها، وإلا فالموتى لا صباح عندهم ولا مساء. وهذا في حق المؤمن والكافر واضح، فأما المؤمن المخلط فيحتمل في حقه أيضا، لأنه يدخل الجنة في الجملة، مخلط موحد. والحديث في الصحيحة 2279: ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، إذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، ذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون. ساقه عن أبي هريرة وساق بعض شواهده، وبنحوه في الصحيحة أي في هذا المصدر. وفي الباب حديث أبي هريرة أيضا، هذا حديث أبي هريرة في صحيح المسند، ومثله في صحيح البخاري 6569. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا الزناد لا رجع أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار، أو لو أساء مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة، ليكون عليه حسرة. وبنحوه حديث البراء المتقدم قبل هذا: هذا مقعدك من الجنة، هذا مقعدك، يقال للكافر ويقال للمؤمن: هذا مقعدك من النار، انظر إلى ما صرف الله عنك، يزداد بذلك فرحا. وفي صحيح مسلم 2767: إذا كان يوم القيامة نبي موسى دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا، يقول: هذا فكاكك من النار، هل التوحيد يحل بدلهم اليهود والنصارى، لا يموت. وبعدها أيضا: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا، أي بذنبه، يهودي بذنبه والنصراني بذنبه بكفره، وذاك يقال له: هذا مكانك، انظر إلى ما صرف الله عنك، ادخل الجنة. ثم إن الكافر يقال له: هذا مكانك من الجنة، انظر إلى ما حرمت منه، ثم يدخل النار. هكذا جاء في حديث البراء وغيره. وقوله يهودي أو نصراني أي بذنبه، يدخل بذنبه، ليس كأصحاب عقيدة الطينة، تلك العقيدة الظالمة كفرية، أما هذا يدخل بذنبه اليهودي، والذين كفروا لهم نار جهنم. قال: ومعنى هذا الحديث: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، صلى الله العافية. فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لاستحقاقه ذلك بكفره. ومعنى فكاكك من النار أنك كنت معرضا لدخول النار، وهذا فكاكك لأن الله تعالى قدر لها عددا يملأها، فإذا دخلها الكفار بكفرهم وذنوبهم صاروا في معنى الفكاك المسلمين. وفي روايات: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب، فمعناه أن الله يغفر تلك الذنوب للمسلمين ويسقطها عنهم، ويضع على اليهود والنصارى مثلها بكفرهم وذنوبهم وبما أضلوا به المسلمين وفتنوهم وآذوهم، فيدخلهم النار بأعمالهم لا بذنوب المسلمين. ولا بد من هذا التأويل لقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لقوله: ولا تكسب كل نفس إلا عليها. ويحتمل وقوله يضعها أي على في ألفاظ يعني يضعها على اليهود والنصارى، يضع عليهم مثلها بذنوبهم كما قال الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فتلك الأوزار بسبب ذنوبهم وبسبب أنهم أضلوهم. ويحتمل أن يكون المراد إثما كان للكفار سبب فيها بأن سنوها فتسقط عن المسلمين بعفو الله تعالى، ويوضع الكفار مثلها لكونهم سنوها. من سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها. يعني الآن الذي يقلد الكفار في الديمقراطية، من سن الديمقراطية الكفار يحملون أوزار هذا، يحملون وزرها، هم الذين سنوها. سنوها أي طريقة، جعلوها طريقة، وإلا فهي فهذا معنى هذا من فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله. وقرأ قول: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والحديث مذكور في تفسير ابن كثير في عند هذه الآية وفي هذه المصادر المذكورة للفائدة. هذا الحديث حديث الوراثة آخر حديث في سنن ابن ماجه. قال السندي: قوله فذلك أي ما ذكر من رؤية أهل الجنة منازل أهل النار مصداق قوله: أولئك هم الوارثون، سماه الوارثين وهم الآخذون ما تركه الآخرون. اللهم ارزقنا نصيبا من هذه الوراثة.
قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال: حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. قال الإمام الواجع رحمه الله: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وقد قال ابن أبي حاتم من كتبت عنه وهو صدوق ثقة من فقهاء مصر من أصحاب مالك.
أن هذه الأصناف لا يجب عليها الجهاد، ليس على ما حرج ولا على رجل حرج ولا مريض حرج. ومن ذلك الضعيف الصغير، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الصغار إذا أرادوا أن يجاهدوا، استصغر أبو سعيد وابن عمر وجماعة، ما يجعلهم يجاهدون لعدم قدرتهم، لأنهم يتعرضون بضعفهم للقتل والتعب والإجهاد والإضرار، لا ضرر ولا ضرار. والمرأة لا جهاد عليها، لكن لا يعني أنها إذا شاركت تمنع، إذا شاركت أعني في النصرة بجهادها فيما هو في طورها من تجهيز خبز وتجهيز كذلك أدوية وتقريب مياه للمجاهدين، هذا جهاد في حقها. أما المقاتلة فليس واجبا عليها ما كان لهذه أن تقاتل، وإذا اعتدي عليها ودافعت هو جهاد في حقها، لكن جهاد دافع. قال ابن حزم رحمه الله في كتاب مراتب الإجماع: اتفقوا أنه لا جهاد فرضا على امرأة، ما هو مفروض عليها، وكذا من عداها ممن ذكر. أما الحديث 24 فقوله: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة، هذا مجمع عليه أن هذه الأصناف لا يجب عليها الجهاد، ليس على ما حرج ولا على رجل حرج ولا مريض حرج. ومن ذلك الضعيف الصغير، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الصغار إذا أرادوا أن يجاهدوا، استصغر أبو سعيد وابن عمر وجماعة، ما يجعلهم يجاهدون لعدم قدرتهم، لأنهم يتعرضون بضعفهم للقتل والتعب والإجهاد والإضرار، لا ضرر ولا ضرار. والمرأة لا جهاد عليها، لكن لا يعني أنها إذا شاركت تمنع، إذا شاركت أعني في النصرة بجهادها فيما هو في طورها من تجهيز خبز وتجهيز كذلك أدوية وتقريب مياه للمجاهدين، هذا جهاد في حقها. أما المقاتلة فليس واجبا عليها ما كان لهذه أن تقاتل، وإذا اعتدي عليها ودافعت هو جهاد في حقها، لكن جهاد دافع. قال قال ابن حزم رحمه الله في كتاب مراتب الإجماع: اتفقوا أنه لا جهاد فرضا على امرأة، ما هو مفروض عليها، وكذا من عداها ممن ذكر، لأنهم يذكرون في شروط الجهاد الذكورة لا تجب على الإناث، وكما قيل: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، هي حق قتال مسكينة. الحرية لا تجب على العبيد. التكليف فلا يجب الجهاد على غير المكلف وهو الصغير ولا على مجنون ولا. القدرة المالية: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعين تفيضون الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فلا يجب على الفقير الذي لا يجد. السلام من الضرر: ليس على ما حرج ولا على الرضي حرج ولا على المريض حرج، إذا كان عاجزا ما عليه ضرر، ما عليه جهاد. فإذن هذه شروط وجوب الجهاد: الذكورية، الحرية، التكليف، القدرة المالية، السلام من الضرر، العمى، العجز، خمسة شروط. ومنها الذكورية، وأن النساء ما يجب عليهم الجهاد. وعلى ذلك الإجماع نقله ابن حزم ونقله ابن رشد وابن القطان وغيرهم. وبالإجماع أنه يغزى بالنساء، يعني لو غزوا بهن مثلا فكانت في سكن خاص بعيدة ثم تجهز خبز، تجهز كذلك أيضا تجهز ما يتحتاجه المجاهدون، قل مثلا أنتم عبوا هذه الأجهزة أو الأشياء كذا تجهيزا كذا، أنتم جهزوا الماء، الناس يحتاجون طعام، الناس يحتاجون شراب، الناس يحتاجون، هذا جهاد في حقهن، فلا بأس بالغزو بهن. أنتم جهزوا أدوية، فإذا جاءوا يأتي الناس الأدوية جاهزة مقربة، وأمثال ذلك. من جاء مريض وبقي مثلا هناك فإنه تجهز له أدوية وتصدر الأدوية وما كان يحتاج إليها عن طريق محارمهن أو أزواجهن للقيام بهذا، جهاد في حقهن عظيم. والحاصل أننا قد رأينا من جهاد النساء في تلك المدة جهادا عظيما والله، بل باجتهاد وصدق وإخلاص فيما نحسب، فتجد يجتمعن مثلا يسوين كعك هكذا كوم والناس يأكلون، وهذا جهاد فيه حقهن، من الكعك من الخبز من أشياء، فلهن دور كبير في الجهاد بحدود ذلك الموضع والتميز. أما أن تأخذ سيف هذا القاث الرجال حتى أن كنت قد على غزالة خارجية جاهلة زوجة شبيب، قالوا كانت شجاعة، هو شجاع وهي شجاعة، والحجاج كان إذا يفر منها ما يريد يواجهها فعيروه بها، قالوا قال أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تهرب من صفير الصافري، هل برزت إلى غزالة في الوغى أو كان قلبك بين جوفي طائري، يعني يرتجف. بوب البخاري رحمه الله باب جهاد النساء، ساق حديث عائشة: جهادكن الحج، نعم الجهاد الحج، لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، أمثال ذلك. وبوب الشيخ رحمه الله على هذا وقال: يجزئ باب من يجزئه الحج والعمرة عن الجهاد، هذه الأصناف الحج والعمرة يجزئهن عن الجهاد ويقوم مقام الجهاد لعذرهن في جانب الجهاد، وهذا فرض عليهن مع القدرة، فرض عليهم على هذه الأصناف. نقل الإجماع على ذلك جهاد الكبير، ويدل على أن هذه الأعمال جهاد تعتبر، الحج جهاد والعمرة جهاد بحسبها. بعد هذا فرغنا منه، قلنا هذا أجمع عليه.
قال رحمه الله تعالى: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا بشر قال أخبرني أبي عن الزهري قال أخبرني سحيم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يغزو هذا البيت جيش فيخصف بهم بالبيداء. قال أخبرنا محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن مسعر قال أخبرني طلحة بن مصرف عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت حتى يُقصف بجيش منهم. قال الإمام الوادع رحمه الله: هذا حديث صحيح، وبشر في السند الأول هو ابن شعيب بن أبي حمزة، وسحيم هو المدني لم يروي عنه إلا الزهري، ولكنه متابع كما ترى.
الحديث عند النسائي، عند النسائي بهذا الرقم 2880 تحت باب حرمة الحرم، ذكر فيه أكثر من حديث. نظير هذا الحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين في كتاب الإخلاص، قال رسول الله: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، أي الذين بعد أعمالهم وتجاراتهم، ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. أخرجه البخاري 2118 ومسلم 2884، وهو في الصحيحة 1924، حديث الباب يعني عن أبي هريرة. قال الشيخ العثيمين: يغزو جيش الكعبة المشرفة حماها الله، هذه الكعبة هي بيت الله، هذا البيت أراد أبرهة أن يغزوه في من اليمن، فغزاه بجيش عظيم في مقدمه فيل عظيم يريد أن يهدم بيت الله. فلما قرب من الكعبة وصل إلى مكان يقال له المغمس، حرن الفيل وأبى أن يتقدم، فجعلوا ينهرونه ليتقدم إلى الكعبة فأبى، فإذا صرفوا نحو اليمن هر ولو أسرع. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية لما ناقته حرنت وأبت أن تمشي، قال: حبسها حابس الماء خلعت، ولكن حبسها حابس الفيل أن خلعت القصوى. المهم أن الكعبة غزيت من قبل اليمن في جيش عظيم يقود هذا الفيل العظيم ليهدم الكعبة، صلوا إلى المغمس من قبل أن يمشي وحرن، فانتهروه ولكن لا فائدة. ثم ذكر أن الله قتلهم، ذكر سورة الفيل، وذكر أيضا قول أمية بن أبي الصلت: حبس الفيل بالمغمس حتى صار يحبو كأنه معقور. وقول خسف بأولهم وآخرهم، فيهم أسواقهم إلى آخر، فيه أناس ليس منهم تبعوهم من غير أن يعلموا بخطتهم، أخبرهم على أنهم يخسفون بالمخالطة والمجالسة وإن كانوا يوم القيامة على نياتهم. ولهذا قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال: وفي هذا الحديث من الفقه التباعد من أهل الظلم، التحذير من مجالستهم ومن مجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين، لئلا يناله ما يعاقبون به. أن أهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. الحديث وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا والآخرة على نيته، إن كان في الدنيا معهم ظاهرا وباطلا عوقب معهم في الدنيا والآخرة، المرء مع من أحب يوم القيامة، وإن كان في الظاهر فقط فإنه يأخذه العقاب في الدنيا والآخرة على نيته. وبوب عليه البخاري في كتاب البيوع بعد ذكر ما ذكر في الأسواق، وذكره: لا ينتهي البعوث عن غزو هذا البيت حتى يخسف بجيش منهم. وهل معناه أنه انتهت البعوث بأبرهة وقد خسف الله بهم؟ لا، أولئك عقروا وقتلوا ورماهم الله عز وجل بما علمتم كما في سورة الفيل، بقيت هذه البعوث لم تحصل إلى الآن، وسيحصل بعوث ويعقرها الله ويخسف بأولهم وآخرهم بمن كان معهم ولو لم يكن معهم يبعثون على نياتهم، كما في حديث عائشة المذكور. وهذا لم يكن بعد، يكون هذا في أشراط الساعة فيما بعد. وإلى هنا بارك الله فيكم.